الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، مع أن الله أباحها له ما استأثر بها لنفسه مع أنها حلال له وفوض الأمر إليه تماما، لكنه ولقد أعطاكموه وبثها فيكم وزعها في المهاجرين حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة كما فيه، ثم يأخذ ما بقي فيجعله يعني فيه في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خطة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هنا بقى فيه عموم من أهل القرى عموما، لكن بالذات غنيمة بني النضير دي أو الفيء الذي حصل لبني النضير دي خاصة للرسول عليه السلام، لكن في الآية التي بعدها أتى إيه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما ده فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة، هي الآية الثانية التي فيها الفيء. فقوله هنا عز وجل وما أتى الله على رسوله منهم، أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه ما أوجفتم عليه من خير ولا إساءة. ما أوجفتم يعني فما أجريتم على تقصيره خيرا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه. الإيجاب من الوجيه، والوجيه هو سرعة السير، سرعة السير. يقول فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرف من خير؟ حتى البيت باين انتم فاهمين المعنى ام لم تفهموه؟ فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، من يعرف من خير؟ اصبر اصبر ارفع ايه خليك في الاخر تفضل احسن من خير. هي مين هنا ايه زائده من خير اصلا ايه خيلا، ما اوجدتم عليه خيلا ولا ركابا، لكن لما دخلت الجرس هي في محل نص مفعول به. فقوله فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله هذا المال وهذا الخير، أنتم ما تعبتم فيه، ما بذلتم فيه قتال ولا شيء حتى تتطلعوا إلى نصيب منه لكم. فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما أجريتم على تحصيله خيرا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه، وإنما مكيتم إليه على أرجلكم، وإنما مكيتم إليه على أرجلكم، فلم تحتاجوا إلى أن إيه تركبوا الخيل وتسرعوا بها وتبذلوا جهدا في ذلك. والإيجاب من الوديد وهو سرعة السير، والركاب ما يركب من الإبل، فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، الركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي من أهل الفساد والإفساد ليقول الناس بالقصة، والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم يحصلوه من قتال والغلبة، ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مفوض إليه صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، يعني أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي قدر عليها وأخذت عنوة وفهرة، وذلك أنهم طلبوا الختمة، طلبوا الختمة، فنزلت ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله لا كريم فيه عموما القرى عموما، لكن بالذات في حديث بني النضير فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما أوجبتم عليه، ما أفاء الله يعني ما رده الله على رسوله وهي أموال بني النضير، فما أوجبتم عليه يعني فما أوضعتم عليه، فما أوضعتم، والإيجاب هو الإيضاع في السير وهو الإسراع، يقال ودع الفرس إذا أسرع، وأوجبته أنا أي حركته وأبعدته. ومنه قول تميم ابن مقبل مذاويل بالبيض الحديث ثقالها عن الركب أحيانا إلى الركب أجفلوا، إذا الركب أوجه مذاويل بالبيض بالبيض الحديث ثقالها عن الركب أحيانا إذا الركب أوجه يعني إطراب. والركاب الإبل واحدها راحلة. يقول لم تقطعوا إليها شقة مسافة يعني ولا لقيتم بها حرفا ولا مشقة وإنما كانت من المدينة على ميلين قال الفراء فمسوا إليها مشيا ولم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركب جملا وركب حمارا مقصوما بليس ففتحها صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم لهم فنزلت وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه إلى آخر الآية. فجعل أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. أيها. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من أهل القرى يعني من أموال محاربيها محاربيها. هذا بيان للأول الآية الأولى فيها وما الآية الأولى فيها الواو الآية الثانية لأنها لما كانت بيانا للأولى لم يأتي فيها بالواو فتأملوا لنا حتى في الحفظ الإنسان الوحفة الآية الأولى فيها واو الثانية يعني الآية الأولى إيه وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة. أما الآية التي تليها ما أفاء الله على رسوله لأنها جاءت بيانا للأولى ولذلك لم يوقف يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه كي الفيء يعني كي الفيء الذي حقه أن يكون لمملكه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو خير فخذوه وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة وفي قراءة أخرى كي لا يكون دولة يعني كي لا تقع دولة على أن كان تام. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة الظفر في الحرب وغيره وهي المصدر وبالضبط دولة أي اسم الشيء الذي يتداول من الأموال الشيء الذي يتداول اسمه دولة لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها هي الظفر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة والقهر واضح سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. وقال أبو عبيدة الدولة اسم الشيء الذي يتداول فالدولة الفعل ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا الشيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يستقي منها أيضا بعد المرباع ما شاء. هذا كان نظام الجاهلية رئيس القبيلة أو القوم يأخذ إيه الربع يسمى المرباع وأيضا بعد المرباع له أيضا يعني زيادة وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي خاطب بسطام ابن خير يقول له لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيصة والفضول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. والنصيحة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحج، قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا، يفيد منها إيه المسلم يأخذ في الطريق. يعني يقول والفضول ما صدر من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما، لك المرداء منها والصفايا وحكمك والنصيحة والفضول. هذه كانت الدولة عندها. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة، يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. الحقيقة من الثقة فيه سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عقد هنا بحث أن الكلمة دي لها ذكريات، أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو الليلة 29، يعني مرت كم سنة على وفاة عبد الناصر. يعني هي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد ان يتجلس اليه بمدح الاستراتيجيه والنظام الاستراتيجي، اول ايه كانوا يستعملونها ايه؟ هذه الايه في تسويل المسلك الاستراتيجي كي لا يكون دوله بين اغنياء منكم. فكانوا يتنقصون اشياء من الاسلام واضح، ويعني يجعلون منها عباءه تتغطى بها الاستراتيجيه. واضح. فالشاهد يعني من الكلام ان اذا هذه المبادئ هي مبادئ اسلام، يعني الاسلام يعني في بعض الناس كانوا يقولوا ايه؟ ابو ذر اول شيوعي في الاسلام، وهو كان في شيوعي ايام ابو ذر تنزل من لمين؟ يعني هو مسلم. وكذلك هذا الاسلام اولا، اذا طرأت هذه المذاهب فكيف تنزل الاسلام الى مذهب ملحد يعني ظهر بعد نزول القران مثلا بهذه القرون الطويله. فهذا دائما بعض الناس يعني يحاولون ان يمسكوا هذه المذاهب بالاسلام كنوع من الانهزامية، أو ربما أكره بعضهم على يعني ذلك في وقت من أوقات حتى أقول لك كتاب إيه؟ اشتراكية في الإسلام. الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. إمام الاشتراكيين هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. أما الاشتراكية فهذا مذهب طارئ كثير تنسبه إليه. فيعني لا نفيد في الحقيقة لأنه هنا عقد بحثا في الرد على هؤلاء الناس يعني طويلا إلى حد ما، ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام في هذا الجزء من الايه على ازاحه العدوان على اموال الناس بالغصب والمصادره ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم عهد عبد الناصر الله المستعان يعني. فكان هناك محاربه للملكيه الخاصه، هناك ما سموه بالاصلاح الزراعي وغير ذلك من ظلمه وعدوانه على ملكيه الناس. فكان هناك الشيخ عقد رحلة طويلة في الحديث على بيان ان الملكيه الفرديه محترمه في الاسلام، وما دام الانسان يؤدي زكاه ماله وجعل هذا المال من حلال فلا يجوز ان يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. اي نعم. وايضا اشار الى ان الشيخ التنقيطي رحمه الله تعالى ناقش هذه المساله ايضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ردا على هؤلاء الاشتراكيين، وكذلك قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. اي نعم. لا باس من يعني الاختصار على هذا الجزء الاخير فقط. يقول الشيخ التنقيطي رحمه الله دلت هذه الايه الكريمه المذكوره هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الايات، على ان تفاوت الناس في الارزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام الآن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة، لأن أصل الزمن والأيام يعني فضحت السورية وبينت إفلاسها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني، فهي كانت إيه توزع الفقر بالتكامل. لكن الاشتراكيه تفرض ان الراسماليه تفرض بعضهم اغنياء وبعضهم فقراء، وان كان ايضا لها عوراتها وجرائمها واستعبادها للناس. والاسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل. والله قدر بعضكم على بعض في الرزق، فتفاوت الناس في الارزاق والحدود سنه من سنن الله السماويه الكونيه القدريه، لا يستطيع احد من اهل الارض البته تبدي لها ولا تحملها لوجه من الوجوه. يقول تعالى: قل فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحميلا. وبذلك تحقق ان ما يتضرع به الان الملاحده، ده كان وقت الشيخ رحمه الله كده يرد على السؤال، ما يتضرع به الان الملاحده الملتزمون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم لدعوى المساواه بين الناس في معايشهم، امر باطل لا يمكن بحال من الاحوال، مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وانما يقصدون استئثارهم باملاك جميع الناس لينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فشار كثيف من انواع الكذب والغرور والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم واحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصومة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير، مظلومون في كل شيء، حتى ما كسبوه بأيديهم يعلكون بالبطاقة كما تعلك البغال والحمير. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينته عن ذلك، فقال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام: والحق أن الأرزاق قسمة الخلاق، فهو أرحق بالعباد من أنفسهم، وليس في خزائنه من نقص، ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي: إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أسخرته لفسد حاله، وإن كان الشيخ لم يخرجه من حاله. فهو سبحانه يعطي بقدر ولا يمسك عن خطر، لكن مراعاة لما يصلح العباد، فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. وقوله تعالى: نحن قسمنا، هذا الضمير للتعظيم والتفخيم. ما الذي قسم؟ الله. نحن قسمنا بينهم، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والقسمة إذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوة في الأرض على إبطالها، ثم إن واقع الحياة يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى: ورفعنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على أموال الناس يعترفون بذلك ويقرون نظام الطبقات عمال وغير عمال إلى آخره. على أي الأحوال يقول الشيخ: لا دليل في سورة الحشر، وهي قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ولا حق لهم فيما فعلوا في أموال الناس بهذا المبدأ الباطل، والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: كي لا يكون ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإكليل: استدل بالآية على أن الكيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا، يعني لما الكفار رأوا جيوش المسلمين ففروا وتركوا المال، هذا أيضا يدخل في الإيه؟ في الكيء. والغنيمة ما أخذ منهم بقتال، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، خلافا لمن زعم انهما بمعنى واحد او فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكان الذي زعم انهما بمعنى واحد راى ان مجمل هذه الايه بينته ايه الامثال، حتى زعم قتادة ان هذه منسوخه بتلك. قال فيما رواه عنه ابن جرير: كان الفيء في هؤلاء، ثم نسق ذلك في سوره الامثال، فقال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الخمس لمن كان له الفيء في سورة الحج، وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى أكله. طبعا يعني باختصار شديد قول قتادة ده أسهل رد عليه إيه؟ يعني هو بيقول إن إن سورة الأمثال نسخت ما جاء في سورة الحج. أحسنت، يعني سورة الأمثال في موقعة إيه؟ بس، وهذه في غزوة بني النضير، فلا يعقل أبدا أن المتقدم ينسخ إليه المتأخر. إن الناس لابد أن يأتي بعد المنسوخ بفترة بتراخي زمنية. نعم. قال الزمخشري: الأجود أن يكون قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه عاما في كل ما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وأمر الحي داخل في عمومه. وفي الإكليل يؤخذ من هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه في وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن أخذا من هذه الآية، أخذا من هذه الآية. يعني أي حكم شرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك أن تقول لمن جحده، يعني كما يقولون أن هذا حديث وهذه سنة ولا تلزمنا، فنقول لا ده في القرآن. فإذا قال أين في القرآن قل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كأنها طريقة من إلزام المعاند الذي يجحد السنة. وإن كان التقني علق على هذا فقال: وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط. من غلو الأثريين والإغراق في الاستنباط، لا هذا الكلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما سنبين في هذا الآن يعني إن شاء الله أنه حصل من بعض الصحابة الاستدلال بعموم الآية في أي حكم شرعي، وهي غالبا ما تكون عند إرادة إلزام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم. فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس بأن نذكر عن الثلاث من يعني استدل هذا الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له: انزع عنك هذا، انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ يعني هات لي آية. زي يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما تبلغه بحق شرعي يقول لك هات لي آية، أنا ما قلت من القرآن السنة دي شيء مشكوك فيه. هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني احتج بهذه الحجة الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول كان تنبأ بهؤلاء الضالين، فقال: ألا هل عسى رجل سمعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من بعد فيقول إيه؟ بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وقال عليه السلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة. واضح؟ يعني هذه ما يقولها إلا الزنادقة، مثل هذا الكلام الخطير، وهو محاولة إلغاء السنة، وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تأخذ عليها كثير من الأحكام، يعني بعض الأحكام يحس أنها ثقيلة عليها، فهو بيجد له مخرج بيتكئ عليه سماعة، يعني يتكئ عليها إن السنة لا السنة دي دوشة ومتعصين لميل عشان طعيف، وأنت من أنت حتى يعني هل هذا إليك؟ أنت هذا الطيارفة والمخصصين في علم الحديث هم الذين لا تستمع عليهم الحديث إنما تستمع على الجاهل. واضح؟ تستهد يعني حتى لأن نكرر كلام الذي قلناه قبل التفصيل في موضوع حجية السنة لأن أغلط عليكم، يعني يسوغ الاستدلال بهذه الآية على عمومية في أي حكم شرعي خاصة مع هؤلاء المعاندين، نلزمهم أن تقولون إنكم قرآنيون، فالقرآن دلنا على حجية السنة ولا لبنا إلى التزام أحكامها. فهذا الرجل محرم ويلبس ثيابه وهو محرم، فقال له ابن مسعود: انزع عنك هذا. فقال: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ بيتحداه، يعني أنا ما أخذ إلا القرآن. فقال ابن مسعود: نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الجنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلاب عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بقتل الزنبور. انظر الى الجواب زاد القرطبي يعلق يقول: وهذا جواب في نهايه الحسنى. افتى بجواز قتل الزنبور في الاحرام وبين انه يقتدي فيه بعمر وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء بعمر وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة، مثل استدلنا عليه لكن مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم من روايته عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسعود كان يروي الحديث: لعن الله الواثنات والمستوثنات والمتنمقات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني هو إيه؟ بيستفزها. قال: وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فما وجدت فيه ما تقول. يعني الحقيقة خطر في ذهني يعني كلام امرأة طبعا أسوأ حالة من هذه من المعاصرات، كانت بتناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأخوات والزملات من دخول المدرسة بسبب الحجاب. قالت لها يعني ده في القرآن الكريم، قالت لها: أنا قريت القرآن فدل يعني دلت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب. قالت: أنا قرأت القرآن من أول أخو 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي، ما شفتش الكلام ده. وبعد أثناء سورة فين الكلام ده؟ سورة الأحزاب. قالت: الأحزاب تكذبي في حاجة اسمها سورة الأحزاب؟ بقى النبي ينهى عن التحدث وأنتم تدعون أن القرآن في سورة اسمها سورة الأحزاب؟ الله المستعان. أما هذه المرأة فالحمد لله يعني سلمت لما قرأه ابن مسعود ومن فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أنا قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: كلا. قال: فإنه قد نهى عنه. فقول الله تبارك وتعالى هنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، الإيتاء لفظ الإيتاء يعني إيه؟ المناولة. ناولت الشيء، آتيت يعني أعطيت، ناولت. لكن في الحقيقة هو هنا معناه الأمر، وما أتاكم الرسول يعني وما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معناه المناولة باليد. بدليل موجود في نفس الآية: ما هو وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن قابل النهي بالإيه؟ بالإيتاء، فدل على أن المقصود بالإيتاء ما يقابل النهي وهو الأمر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فمعناه الأمر بدليل قوله وما نهاكم عنه فانتهوا، فقابله بالنهي ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والدليل على فهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.